الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سمعتم خطيبًا ينشد المصلين يقول عباد الله اتقوا الله فإنه يذكرنا بترك الحرام وبإتقان الفرائض وبأداء ما استطعت من النوافل وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن مشينا في هذا الدرب أفدنا من خطبة الجمعة ولا ريب بأن الله سيسألنا يوم القيامة عن هذه الأربعة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وفي رواية لهذا الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والهدى هو الدلالة والإرشاد والهدي هو الطريق فخير الطرق وخير الهدي وخير الدلالة وخير الإرشاد طريق وإرشاد محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هذه خطبة جديدة من سلسلة هدي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في شهر ربيع لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنهتدي بهديه ونتأسى بسنته فننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه واعلموا أيها الإخوة أن الكمال البشري معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما تأسيت به وحذوت حذوه وسرت بسيره ومشيت بدربه فأنت تقترب من الكمال وعكسه بعكسه عنوان خطبة اليوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب أيها الإخوة وجدت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب ثلاثة الأول الثقة بهم والاعتماد عليهم والثاني مراعاة الفروق الفردية بينهم والثالث التلطف في تصحيح أخطائهم على هذه المحاور الثلاثة ستكون خطبة اليوم الهدي الأول في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب الثقة بهم والاعتماد عليهم تحلق الشباب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدبهم ورباهم ووثق بهم واعتمد عليهم وهل كان معظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أسلم وله من العمر 38 سنة وعمر الفاروق أسلم وله من العمر 26 سنة وسعد بن أبي وقاص 17 سنة، وصهيب 19 سنة، وزيد بن حارثة 20 سنة، وأبو عبيدة بن الجراح 27، وعبد الرحمن بن عوف 30، ومعاذ بن جبل مات وعمره 33، وجابر بن عبد الله كان عمره عند الهجرة 16 عاما، وماتت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرها 29 سنة رضي الله تعالى عنهم أجمعون. الآن تخيلوا هذه الأرقام مع ما تحفظون من سير هؤلاء الرجال. يعني عمر فاروق الإسلام، الرجل الذي فرق الله به بين الحق والباطل، لازلنا أعزة منذ أسلم عمر. كنا قبل إسلام عمر نتخفى، فلما أسلم عمر أظهرنا 26 سنة. كل هالكلام الذي تحفظون، كل هذه السير التي تعلمون، لشاب له من العمر 26 سنة. فاطمة سيدة نساء الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدات نساء الجنة 4: مريم بنت عمران، وآسية زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة نساء الجنة 29 سنة هكذا ماتت. معاذ بن جبل يهتز لموته عرش الرحمن 33 سنة. يقول أهل السير: خذوا القائمة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوائل، لا تجد فيها إلا بضعة أشخاص ممن كانوا أكبر سنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقون كلهم كانوا أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بعث صلى الله عليه وسلم بالأربعين، معظم صحابته دون الأربعين، ومن كان فوق الأربعين معدودون على الأصابع. أخرج البيهقي في شعب الإمام بإسناده: كان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إذا رأى الشباب قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفقهكم الحديث، وإنكم خلوفنا، ستخلفوننا بعد أن نمضي من هذه الحياة، وأنتم أهل الحديث بعدنا، أنتم الذين ستنقلون هذا الدين لمن وراءنا. كان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه حين أسلم فتى مكة شبابا وجمالا، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العقبة الأولى إلى المدينة يفقه أهلها ويقرئهم القرآن ويصلي بهم، فلم يمض عام حتى دخل حديث الإسلام إلى كل بيت من بيوت المدينة المنورة بفضل جهود هذا الشاب البطل. استشهد مصعب يوم أحد ولم يجاوز 40. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جثمانه وقرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد عليكم أنكم شهداء عند الله يوم القيامة. لقد كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب الثقة بهم والاعتماد عليهم. كان للصحابي الجليل عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه من العمر 22 عاما عندما جعله النبي صلى الله عليه وسلم واليا على مكة لما سار إلى حنين. فلأ مصعب بروح هو أول سفير في الإسلام إلى المدينة ويحمل أخطر سفارة، والآن عتاب بن أسيد والي لأعظم مدينة على وجه الأرض. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تدري على من استعملتك؟ يا عتاب جعلتك الوالي، بس تعرف من الشعب تبعك، من الناس؟ قال: تدري على من استعملتك؟ استعملتك على أهل الله عز وجل، ولو أعلم لهم خيرا منك استعملته عليهم. الله أكبر. 22 سنة، ولم يزل عتاب في مكة إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره أبو بكر على ولاية مكة إلى أن مات. لقد كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب أنه يثق بهم ويعتمد عليهم. بالطبع وكان أولئك الشباب كانوا أهلا ومحطا لهذه الثقة، ولم يخيبوا أمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعتماده ولا ثقته بهم. وهذا هو الأمر الأول. الهدي الثاني، مراعاة الفروق الفردية بينهم. يا أخوان، كم أبو بكر يوجد في الصحابة؟ واحد. كم عمر؟ واحد. كم عثمان؟ واحد. كم علي؟ واحد. كم أبي؟ واحد. لم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة جميعا أن يكونوا أبا بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الفروق الفردية، هذا في هديه في التعامل مع الشباب. فليس الناس طرازا واحدا، وليس الصواب أن نطلب من الجميع أن يكونوا كواحد، بل إن الله تعالى خلق الناس متباينين وجعل الطباع مختلفة والمواهب متنوعة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي الفروق الفردية بين الصحابة، يربيهم جميعا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر جميعا، يدعوهم إلى الإيمان وإلى الشريعة وإلى الحقيقة وإلى الأخلاق العالية، لكن يراعي اختلافاتهم الفردية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على أمانة أبي عبيدة بن الجراح، وعلى حزم عمر، وعلى رحمة أبي بكر، وعلى حياء عثمان. أخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان بن عفان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية ابن ماجة: وأقضاهم علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي أن فلانا له قدرة على القضاء أكثر، وفلان حازم أكثر، وفلان رحيم أكثر، وفلان قارئ أكثر، وفلان فرضي أكثر، وفلان حيي أكثر، وهكذا يراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفروق الفردية. يطلب إليه أبو ذر رضي الله تعالى عنه الإمارة فلا يعطيه إياها، وينصحه ألا يقترب منها، بينما يعقد هو بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم وبيديه الشريفتين اللواء والإمارة لأسامة بن زيد. أبو ذر بيقول له: يا رسول الله أمرني. بيقول له: لا. أسامة بيكون جالس في بيته، فينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد له لواء الإمارة في البعث الذي بعثه صلى الله عليه وسلم قبل موته إلى الشام. أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ممكن تحطني شيء أمير، شيء والي على شيء مكان، هكذا كان يسمون الأمير والوالي، يسمونه عامل. قال أبو ذر: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مراعاة للفروق الفردية يعطي هذا ويمنع هذا، يدفع هذا نحو أمر ويكف هذا عن ذلك الأمر، كل هذا مراعاة منه صلى الله عليه وسلم للفروق الفردية بينهم. الهدي الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب التلطف في تصحيح أخطائهم. فما كان صلى الله عليه وسلم يسكت عن خطأ الشباب أو غيرهم، ولكنه كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكان يبادر إلى ذلك برحمة وحكمة. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأصحاب والأصدقاء، فصديقك من صدقك، لا من صدقك. ما بيمشي الحال لرفيق يستر أخطاء رفيقه، ما بيمشي الحال يسكت الصاحب عن خلق صاحبه. نحن نتحدث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب، والكمال أن نمشي وراءه. فإذا كنت صدوقا في صحبة صديقك فانصحه ولا تترك أخطاءه من دون نصيحة. من أجمل وألطف ما قرأت في نصحه صلى الله عليه وسلم أصحابه وتعليمه وتربيته لهم قصته صلى الله عليه وسلم مع خوات ابن جبير. خوات صحابي أنصاري شاب وسيم جميل ممتلئ حيوية ونشاطا، كان عذب الصوت وحلو اللحن. يقول خوات فيما يرويه الطبراني: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، اسم مكان، فخرجت من خبائي. المسافرون كانت القافلة تمشي، فإذا تعبت بعد ساعتين ثلاثة أربعة ينزلون في مكان للاستراحة، هذا يسمى منزل. نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران، فخرجت من خبائي. هلأ بيستريحوا لهم ساعة ساعتين، فبالتالي ممكن رجل يجلس تحت شجرة، ممكن رجل يضرب خيمة صغيرة إذا عنده في حقائبه للسفر. قال: فخرجت من خبائي. خوات نصب خيمة ودخل فيها يستريح، بعد شوي حب يطلع. فإذا أنا بنسوة يتحدثن فأعجبنني، فرجعت فاستخرجت عيبتي، عيبتي حقيبة الملابس، فاستخرجت منها حلة فلبستها. راح جايب في معه عباية نظيفة مرتبة، ثوب مرتب لبسه. وجئت فجلست معهن، نساء غريبات لسنا من أرحامه، عم يحكوا مع بعضهم البعض، عجبوا لسيدنا خوات. قال: وجئت وجلست معهن. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حين من قبته فرآني، فقال لي: يا أبا عبد الله، ما يجلسك معهن؟ كلهم بنات، شو بيقعدك أنت معهن؟ فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته واختلطت، اختلط لسانه ما عاد عارف شو بدي يحكي. قلت: يا رسول الله، جمل لي شرد وأنا أبتغي له قيدا. والله كنت عم دور بدي اشتري حبلة عشان أربط الجمل لأنه عم يهرب مني. قال: فمضى وتركني واتبعته، فألقى رداءه ودخل الأراك، فقضى حاجته وتوضأ، ثم أقبل والماء يسيل على لحيته، من لحيته على صدره. فقال: يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ قال: ثم ارتحل، فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ قال: فلما رأيت ذلك منه، طبعا خوات عرفان القصة، فهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فهم ماذا فعل، فكان بس يقول له: ما فعل شراد جملك، وخوات يستحي. قال: فلما رأيت ذلك منه تعجلت إلى المدينة، تركت القافلة، استحيت منه كثير وأسرعت إلى المدينة، واجتنبت المسجد، ما عصرت أجي على الجامع حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتنبت المسجد ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما طال ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد. اشتاق خوات إلى المسجد، بده يجي بس ما بده حدا يشوفه، ما بده رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه. قال: تحينت ساعة خلوة المسجد فأتيته، فقمت أصلي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فرآني، فجاء وصلى أمامي ركعتين خفيفتين. ألا ما في حدا بالجامع غير خوات، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قعد جنبه. قال: وطولت رجاء أن يذهب ويدعني، صار يطول بالصلاة مشان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: طول يا أبا عبد الله ما شئت أن تطول، فلست ذاهبا حتى تنصرف. فقلت في نفسي: والله لا أعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبردن صدره. فلما انصرفت قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ قلت: والذي بعثك بالحق، ما شرد ذلك الجمل بعد ذلك اليوم. فقال رحمك الله رحمك الله رحمك الله، ثم لم يعد لشيء مما كان عليه. نصيحة عجيبة غريبة لطيفة من دون أي كلمة فيها، بس هذه الإشارة الصغيرة وصلت إلى قلب هذا المنصوح وفعلت في قلبه ما فعلت، وتحول عما كان عليه بلطف شديد من دون أي إساءة، ولم يعلم بذلك أحد، ولولا أن خوات روى هذا الحديث لما علمه من الناس أحد. إنه التلطف في النصيحة والرفق في التعامل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإنه من سلم الله له شبابه دخل الجنة. وفي رواية: يا شباب قريش. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جمعت القرآن فقرأته في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أفرق أن يطول عليك الزمان وأنت مل. عبد الله بن عمر كان شابا جلدا، قال: يا عبد الله بس ترى شوف أنا خايف بكرة بتكبر أنت فبتمل من كثرة هذه القراءة، أخاف عليك، ويقرأ به في الشهر. قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في 20. قلت: أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في 10. قلت: أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. قال: اقرأه في 7. قلت: أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى. خلاص كل 7 أيام اقرأ ختمة، لكن لا تجهد نفسك، عندك أعمال أخرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينصح الشباب ويتلطف في تصحيح أخطائهم. وأنت أيها الشاب بحاجة إلى من يأمرك بالحق وينهاك عن الباطل، فإذا أمرك أو نهاك فلا تنزعج، وإذا أمرك أو نهاك فلا تغضب، بل احمد الله أن هيأ لك من ينصحك ومن يوصل إليك الخير. وأنت كبير كلما أتمرت بالمعروف وانتهيت عن المنكر، فالكبير هو الذي يستجيب لأوامر الحق ونواهيه، والصغير هو الذي لا يأتمر ويتكبر على المتكلمين. وبعد أيها الإخوة، هذه 3 في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الشباب: الثقة بهم والاعتماد عليهم، مراعاة الفروق الفردية بينهم، التلطف في تصحيح أخطائهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.